Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 9 من شهر 2 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السيناتور الأمريكي كريس كونز يتحدث مع البرهان حول الأزمة السياسية في السودان والقمع المفرط الذي تمارسه السلطات، ويحذره من التمادي في العنف ضد المدنيين. الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أدام دينا يكشف عن عقده لاجتماعات أولية وصفها بالمفيدة عبر الأنترنت مع مكونات المجتمع المدني السوداني. محكمة 30 من يونيو 89 ترفع جلسة اليوم الثلاثاء إلى جلسة حددتها في 15 من فبراير من الأسبوع القادم، وذلك لغياب المتحري وبعض المتهمين نسبة لإصابتهم بفيروس كورونا. خبراء تابعين للأمم المتحدة يتهمون الحركات المسلحة في دارفور والذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية بأنهم ما يزالون يشاركون في الحرب الأهلية في ليبيا ويجنون أموال وراء ذلك. مقتل مواطن رميا برصاص مسلح ظهر يوم الاثنين بالقرب من قرية حجر تونو جنوب نيالا بولاية جنوب دارفور. والأهم مستمعينا الكرام، إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي السناتور الديمقراطي كريس كوينز أنه تحدث مع قائد الإنقلاب في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان عن الأزمة السياسية في البلاد والقمع المستمر للمتظاهرين من قبل القوى الأمنية. وأفاد السيناتور الأمريكي أنه ذكر البرهان بالدعم القوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمشروع العقوبات الفردية تجاه الذين يهددون الانتقال الديمقراطي وينتهكون حقوق الإنسان في حال لم يغير الجيش من مساره. وشدد السيناتور كوينز في حديثه للبرهان على أهمية إنهاء العنف القاتل ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنه ودعم المشاورات الأممية تجاه تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية وتسهيل خروج الجيش من السياسة في السودان. وقال كوينز إنه كان واضحا بأن المسار الانتخابي الوطني الذي تدعو له سلطات الإنقلاب لا يمكن أن يتم استعجاله، وأن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة للحرص على إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية. كشف الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أدام دينا عن عقده لاجتماعات أولية وصفها بالمفيدة عبر الأنترنت مع مكونات المجتمع المدني السوداني، وقال أنه يتطلع إلى الاجتماع معهم على المستوى الشخصي المباشر ومع السلطات الإنقلابية عندما يتمكن من زيارة السودان. ودون أدام دينغ تغريده في تويتر قال فيها: على الرغم من أنني آسف لتأجيل زيارتي الأولى إلى السودان، إلا أنني أرحب بالاجتماعات الأولية المفيدة التي عقدتها عبر الأنترنت بما في ذلك مع المجتمع المدني، وأتطلع إلى الاجتماع معهم شخصيا ومع السلطات السودانية عندما أتمكن من زيارتها. أكدت قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السودانية التي أطاحت بها إجراءات 25 من أكتوبر أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية. وقال جعفر حسين عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال أنهم يعملون حاليا على دعم الجهود الرامية لتوحيد قوى الثورة من أجل تكوين جبهة عريضة تضم لجان المقاومة والقوى السياسية الداعمة للثورة، وانتقد حسين استمرار السلطة الحالية في قتل المحتجين وشن حملة منظمة ضد لجنة تفكيك تمكين نظام 30 من يونيو بهدف إعادة عناصر الأخوان المتأثرين بقرارات اللجنة إلى الواجهة مجددا. من جانبه أكد وزير شؤون الرئاسة السابق خالد يوسف أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة. وصف السفير البريطاني لدى الخرطوم الثلاثاء حادث توقيف عناصر أمنية للطاقم موفد من قناة بي بي سي إلى العاصمة السودانية لساعات قبل إطلاق سراحهم بأنه جزء من ممارسات متكررة لمضايقة وتخويف الصحفيين. وقال في تغريدة على تويتر: لا مكان لهذه التصرفات في بلد يسعى إلى ديمقراطية حقيقية وفاعلة. واعتقلت قوى أمنية يوم الاثنين صحفيين يتبعون لقناة بي بي سي البريطانية خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية، وضم فريق القناة المراسل فراس كيلاني والمنتج محمد إبراهيم والمصور مارك بونسكي. ووصف السفير خطوة إطلاق سراح طاقم القناة بأنه الأمر جيد، مضيف بأنه ما كان ينبغي إلقاء القبض عليهم في المقام الأول. وكان الطاقم وصل إلى العاصمة السودانية منذ 5 أيام وحصل على جميع الأذونات والتصاريح الرسمية لأداء مهامه الصحفية، وتمارس سلطات الانقلاب تضييقا مستمرا بحق الصحفيين ضمن محاولات للتعمية على القمع المفرط بحق المحتجين السلميين. وشملت انتهاكات قوى الأمن ضد الصحفيين سحب التراخيص واعتقالات واقتحام لمقار العمل بجانب الضرب والسرقة. اتهم خبراء تابعين للأمم المتحدة الحركات المسلحة في دارفور الذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية في 2020 بأنهم ما زالون يشاركون في الحرب الأهلية في ليبيا ويجنون أموالا وراء ذلك. وحث التقرير الحركات المسلحة بسحب قواتها من ليبيا، وأضاف التقرير: نحس الفصائل الليبية عدم التعامل معها. وكشف التقرير مشاركة العدل والمساواة في عمليات تهريب. وكشف التقرير الذي يحوي 59 صفحة أن الفريق تلقى معلومات تفيد بأن السلطات في الإمارات العربية المتحدة صادرت ذهبا له صلة بإحدى الحركات الدارفورية. وقال فريق الخبراء الذي يراقب العقوبات المفروضة على السودان منذ بداية الصراع في دارفور عام 2003، قال أن عدة مصادر تابعة لحركات التمرد أكدت أن هذه الحركات لا تنوي الانسحاب الكامل من ليبيا لأنها تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها بما في ذلك الغذاء والوقود من العمليات التي تقوم بها هناك. وقال فريق الخبراء أنه على الرغم من الاتفاق القاضي بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، فأن معظم الجماعات الدارفورية في ليبيا تواصل العمل تحت مظلة الجيش الوطني الليبي في تأمين المناطق وحراسة نقاط التفتيش. وفي مقابل ذلك فأن حركات التمرد الدارفورية الخمسة الرئيسية التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام عام 2020 تتحصل على مبالغ مالية ودعم لوجستي. ونسب الخبراء إلى مصادر في الحركات قولهم أن تفاصيل المبالغ المالية والدعم اللوجستي تم الاتفاق عليها في اجتماعات بين القادة العسكريين للحركات وممثلين لدولة الإمارات في ليبيا. وأشاروا في هذا الصدد إلى أن المبالغ المالية توفرها دولة الإمارات ويتم توصيلها إلى الحركات بواسطة الجيش الوطني الليبي الذي يقتطع جزءا منها. لقي المواطن يوسف محمد آدم أمين مصرعه رميا برصاص مسلحين ظهر يوم الاثنين بالقرب من قرية حجير تونو جنوب نيالة بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء القتيل لراديو دبنجا أن اثنين من المسلحين على ظهور الجمال بالزي العسكري أطلقوا ظهر يوم الاثنين الرصاص على يوسف وهو تاجر أقمشة عندما كان في طريقه من سوق مجاور إلى قرية حجير تونو وأردوه قتيلا في الحال، ومن بعد نهبوا منه بضائع ومبلغ 25,000 جنيه. وبيّن المصدر بأن بلاغا فتح بالحادث لدى شرطة حجير تونو وأن فزع من الشرطة والأهالي استطاع القبض على الجناء وهم الآن بمركز شرطة القرية. رفعت محكمة 30 من يونيو 89 جلسة اليوم إلى جلسة حددتها في 15 من شهر 2 من الأسبوع القادم، وذلك لغياب المتحري نسبة لتغيبه للتدريب وبعض المتهمين نسبة لإصابتهم بفيروس كورونا. وذكرت هيئة الاتهام في جلسة اليوم أنها تلقت خطابا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحرر العقيد جمال محمد الخليفة بركات يجلس لدورة تدريبية ويخوض دورة امتحانات خلال الفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى 13 منهم، فيما أصيب بعض المتهمين بفيروس كورونا من بينهم المتهم عمر البشير، وقد رفضت المحكمة في ذات الجلسة الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان ومنع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المسؤول أمام المحكمة، كما أقرت المحكمة ظهور المحامين من خارج المحكمة. من ناحية أخرى وفي ذات السياق، قال عضو هيئة الاتحام عبد القادر البدوي لأرام نيوز أن هيئة الدفاع أودعت منضدة المحكمة طلبات بالإفراج عن المتهمين علي الحاج وعمر عبد المعروف بالضمان، إلا أن المحكمة رفضت الطلب لجهة أن القضية محل الدعوى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام ولا يجوز الإفراج عن المتهمين فيها وفقا للقانون. كما رفضت المحكمة طلبا آخر بخصوص استبعاد أعضاء بهيئة الاتهام لأنهم قانونيون من خارج دائرة النيابة العامة اتهمهم الدفاع بممارسة عمل سياسي داخل المحكمة. وقال البدوي أن هيئة الاتهام شكلها النائب العام وفقا للقانون وأنها تقوم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد عمل سياسي فيما تقوم به. بحث والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن لدى استقباله أمس بمقر حكومة الولاية بالفاشل المدير القطري للجنة الدولية للصليب الأحمر باسكال كيتا والوفد المرافق له، حيث بحث كيفية زيادة تقديم المساعدات الطارئة للمتأثرين بالولاية. وأطلع الوالي الوفد على الجهود التي تقوم بها حكومة الولاية لتوفير الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إنهاء مهام البعثة المشتركة يوناميت، علاوة على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير الحماية للوكالات الأممية والمنظمات الدولية بعد الأحداث المؤسفة التي طالت مستودعات برنامج الأغذية العالمي والمقر السابق لبعثة اليوناميت بالفاشر. وقد ركز لقاء والي شمال دارفور مع المدير القطري للصليب الأحمر الدولي على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية المتمثلة في الحصص الغذائية والمياه والصحة للمحتاجين بعدد من القرى والفرقان بمحليات الولاية، خاصة في محليتي طويلة وكتم. حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء ب 440.997 جنيها وهامش الربح 0.75% للبنوك والصرافات من سعر الشراء على لا يتجاوز سالب موجب 5%. وارتفع سعر الدولار الأمريكي قليلا لدى السوق الموازية غير الرسمية عند 475 جنيه مقارنة مع 474 جنيه في تعاملات الأسواق المحلية الاثنين. توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية توالي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في بعض أنحاء البلاد وأمطار خفيفة متوقعة في ولاية البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس في كل من وادي حلفة وأبو حمد وضنغلة وكريمة وعطبرة وشندي والخرطوم وكسلة وحلفة الجديدة والقضارف وكوستي وأم بنين وأبو نعامة والدمازين والزالنجي، وستنشط حركة الرياح في حلايب شلاتين والجنينة والأبيض وكادوغلي ورشات والضعين وبابنوسة والنهود ونيالة، وستشهد بورت سودان أمطار نهارية. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس،
دنيا
دنيا دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي قو سلام بنادي بلقى زيو قلبي قو سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة لقاء مع الخبير في العلاقات والتنمية الدولية الدكتور احمد حسين حول القمة الإفريقية رقم 37 بأديس أبابا.
قرار إسرائيل بأنها تكون مراقب في الاتحاد الأفريقي وبرضو ده شكل تحدي كبير جدا بالإضافة للقضايا الاقتصادية اللي بتعاني منها القارة.
وما رأي المواطن في الإجراءات المعلن عنها من قبل البرهان وحميتي لإعادة الأمن في شمال دارفور؟
الناس الآن موجودين في الطب الحكم هم الذين يحرجلون مشاكل في الأقاليم ويكون سببها دعاية بالنسبة للمنكوبين.
هذا إضافة لموجز بأهم الأخبار وزاوية خبر وتعليق. نستهل بموجز للأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مجموعة محامي الطوارئ تناشد المنظمات الطبية المحلية والعالمية التدخل من أجل الإفراج عن 2 من المعتقلين لدى سلطات الإنقلاب العسكري أبو عبيد المنصور وهيثم السعيد المضربان عن الطعام منذ يومين. السيناتور الأمريكي كريس كونس يتحدث مع البرهان حول الأزمة السياسية في السودان والقمع المفرط الذي تمارسه السلطات ويحذره من التمادي في العنف ضد المدنيين. الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أدام دينا يكشف عن عقده لاجتماعات أولية وصفها بالمفيدة عبر الانترنت مع مكونات المجتمع المدني السوداني. محكمة 30 من يونيو 89 ترفع جلسة اليوم الثلاثاء إلى جلسة حددتها في 15 من فبراير من الأسبوع القادم وذلك لغياب المتحري وبعض المتهمين نسبة لإصابتهم بفيروس كورونا. الإفراج عن مقاتل القاعدة أبو مصعب السوداني المتهم بإسقاط الطائرة الأمريكية الشهيرة في الصومال. خبراء تابعين للأمم المتحدة يتهمون الحركات المسلحة في دارفور والذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية بأنهم ما يزالون يشاركون في الحرب الأهلية في ليبيا ويجنون أموال وراء ذلك. مقتل مواطن رميا برصاص مسلح ظهر يوم الاثنين بالقرب من قرية حجر تونو جنوب نيالة بولاية جنوب دارفور. مقرر لجنة إزالة تفكيك التمكين المجمدة وجدي صالح يقول عودة عناصر المؤتمر الوطني عبر بوابة الانقلاب 25 أكتوبر باتت أمرا واضحا ولا يمكن دسه. محكمة الشهيد محجوب التاج ترفع جلساتها حتى 7 مارس المقبل. القيادي بالحرية والتغيير المعز حضرة يصف تصريحات الاتحاد الأفريقي بأنه لن يتسامح مع أي انقلاب عسكري وصمة عار في جبين السلطة ويشكل بداية لعزلة دولية بسبب عدم الاعتراف بالسودان في المحيط الإقليمي. مصادر صحفية تفيد بتدهور الحالة الصحية لوزير الداخلية السابق الفريق أول عز الدين الشيخ المحتجز منذ انقلاب 25 أكتوبر. لجان مقاومة عبري في الولاية الشمالية يقلقون طريق أشقيت السلم في تقاطع مدينة عبري بالولاية الشمالية، ولجان حفير مشو تعاود إقلاق طريق شريان الشمال الذي يربط أرقيم بدنغولة بعد أن فتحته القوات المشتركة باستخدام القوة صباح الاثنين. بنك السودان المركزي يعلن عن إقامة المزاد السابع للنقد الأجنبي بقيمة 60 مليون دولار أمريكي يوم 14 فبراير المقبل. وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع توالي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في بعض أنحاء البلاد وأمطار خفيفة متوقعة في ولاية البحر الأحمر.
شكرا الزميل الصادق زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ونستضيف اليوم الصحفي حسين سعد.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في خبر وتعليق ليوم الليلة الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022. وقد اخترنا خبر الارتفاع في أسعار لتر البنزين في الفاشر، البلغ 567 جنيه والجازولين 528 جنيه وإن الوقود زاد في جميع أرجاء السودان بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%. وقال المحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار لراديو دبنجا إنه زيادة أسعار الوقود حتأدي لنتائج كارثية، وقال إنه زيادة دي حتأثر على النقل والزراعة والصناعة وبتأدي لتفاقم الأوضاع المعيشية. وأرجع زيادة للموازنة الجديدة الحيتم تمويلها قال من زيادة الرسوم والضرائب، وإلى جانب استمرار السلطة في الالتزام بشروط البنك الدولي. كان خبرنا الليلة. أيضا نحن بنضم في تعليقنا صحيح إنه الزيادة بتاعت البنزين والوقود هتأثر تأثير كبير جدا. أنا اتصلت على عدد من المواطنين في المناطق بتاعت الانتاج، مثلا في الجزيرة بأسواق المختلفة وقراها، اتصلت على الناس إنه هنالك تعريفة المواصلات زادت بنسبة كبيرة، وده أثر على حركة المواطنين في الأسواق. وقال لي واحد من المواطنين إنه في سوق المعالج إنه حركة الناس قلت بسبب الارتفاع، وبسبب ارتفاع تعريفة المواصلات، وبسبب أيضا تناقص المساحات الزراعية المزروعة في محصول في الموسم الشتوي لمحصولات المختلفة إذا كان قمح أو كبكبي أو غيره. وإذا نحن رجعنا للقبل قبل 3 أشهر عندما أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية عن الخطة بتاعتها اللي المستهدفة بها زراعة الموسم الشتوي كانت بتبلغ 886,000 فدان، منها 400,000 فدان في مشروع الجزيرة والمناقل. الآن في مشروع الجزيرة والمناقل تناقصت هذه المساحة إلى 250 ألف فدان فقط بدلا عن 400 ألف فدان. وهذه المساحة 250 ألف فدان خرجت منها حوالي 160 ألف فدان بحسب تصريحات للمزارعين بسبب العطش وسبب التمويل والتقاوى الصاحبت بداية الموسم الشتوي الحالي. أيضا الوزارة الزراعة كانت تستهدف حوالي 80 ألف فدان في حلفة جديدة و149 ألف فدان في الولاية الشمالية. والآن معلوم لدى الناس إنه الولاية الشمالية هنالك تتريس وإغلاق للشارع الشريان الشمال بسبب الزيادة بتاعت تعريفة الكهرباء التي أثرت على الزراعة. ده الارتفاع الوقود أثر على الإنتاج فيما يتعلق بالزراعة، وأشرنا بالأرقام لتناقص المساحات الزراعية المستهدفة. من ناحية اقتصادية تانية، إذا جينا شفنا الأداء الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية المختلفة متوقفة تماما. إذا يعني قمنا بجولة واحدة للمنطقة الصناعية في الخرطوم أو المنطقة الصناعية في الباقير أو المنطقة الصناعية في كل مدن السودان المناطق الصناعية، سنجد يعني العديد من المصانع متوقفة بسبب الكهرباء وبسبب الأوضاع الاقتصادية. أيضا الآن عقب الانقلاب الأداء الاقتصادي عاد إلى أيام السابقة بتاعت النظام البايت، وهنالك توقفت 700 مليون دولار 700 مليون دولار كانت من الإدارة الأمريكية بسبب الانقلاب الأخير. وأيضا هنالك كان حوالي 17 مشروع تنموي كان يجب أن يأتي للسودان لدعم الحكومة الانتقالية، توقفت بعد الانقلاب. كذلك الأوضاع من ناحية بتاعت النقل، هنالك عدد من الباصات السفرية توقفت بسبب هم دارين زيادة تعريفة المواصلات التي تربط ما بين العاصمة وبين الولايات. أيضا إذا جينا شفنا الميزانية الحالية 2022 فيها عجز بلغ حوالي 323 مليون جنيه، وده عجز كبير جدا. أيضا إذا اطلعنا نسبة الفقر والبطالة في تزايد كبير جدا. أنا طلعت لحوار في صحيفة التيار يوم الأحد الموافق 6 فبراير، قال فيه السيد وزير التنمية الاجتماعية محمد آدم بخيت إنه نسبة الفقر ما بين 65 إلى 70%. إذن هذا العام حتكون فيه الأوضاع الاقتصادية فعلا كارثية كما قال عدد من المختصين الذين استنططهم راديو دبنجة في الأيام الفاتت، مثل الدكتور صدقي كبلو والأستاذ كمال كرار وغيرهم من الخبراء والمختصين. حافظ إسماعيل، شكرا جزيلا. كنت معاكم أنا حسين سعد في يوم الليلة ده في خبر وتعليق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعلن رئيس المجلس الإنقلابي عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع حميتي عن مجموعة من الإجراءات لإعادة الأمن في دارفور وفي شمال دارفور على وجه الخصوص التي شهدت العديد من الأحداث في الفترة الماضية. البعض يقول بأن الإعلان عن مثل هذه الإجراءات أمر مكرر ولا فائدة منه. الزميل صادق زكريا استضاف ظهر اليوم حسين أبو شراتي القيادي بمعسكرات النازحين، يحدثنا عن رأي النازحين في الإجراءات المعلنة.
في وجهة نظرنا إنه الاستتاب الأمني إن كان في دارفور إن كان في أي إقليم من أقاليم السودان لن تستطيع على الإطلاق ما لم تكون هناك ضبط في المركز، لأنه المشكلة كلها في المركز. ترى الناس الآن موجودين في الطب في الحكم هم الذين يحرجلون مشاكل في الأقاليم ويكون سببها دعاية بالنسبة للمنكوبين. ليه؟ لأنه أي إنسان إذا هو ما وصل في السلطة عنده القوة وعنده الميليشيات بيحرك عشان يكون في زعزعة الأمن وبواسطته ويجد الفرصة. والكلام ده من زمن البشير، المجموعات كانت مقسومة بالقبليات، ولاية السودان كانت تدار بالناس المسلمين بالطريقة كده. أنا هنا وجهة نظرنا إذا لم تكن هناك حسم كل إشكاليات في حكومة المركز قبل القوى السياسية والحركات الكفاء المصلى الوقع بالسلام، وهو الآن حكومة، المشكلة في الأقاليم لن تنتهي، لأنه الآن مشكلة اقتراء السلطة في المركز وديل الأذية اللي بتاعتهم اللي بنتهكوا انتحاتات في حد المواطنين عشان الزول اللي هو يمثله يجد مكانة في السلطة. المشكلة دي مشكلة قومية أمومة ومشكلة مشكلة السلطة الآن. أصل الآن انفلاتات الأمن في كل ولايات السودان وخاصة دارفور ده ما محصورة إلا في ولاية شمال دارفور. يوميا إنه ينحبون ويوميا يقتلون الناس والعربات اللي بيانهم يوميا والقتل حتى في المدن. القتل دي موجود. دي مسألة الحكومة مباشرة. أنا لما أقول الحكومة بشمل كل إنسان وقع السلام وهو جزء من ضمن الحكومة. وأي إنسان سياسي الآن قلل يعني منصب إذا كان وزير أو أي حاجة هو جزء من الحكومة دي. ما دامت هم جزء من الحكومة يتحملوا كل المسؤوليات التفلتات الماجي في الأقاليم في الولايات وخاصة في دارفور يتحملون. عندما أقول الحكومة أشمل الحركات الموقعة للسلام وأشمل كل الناس التي الموجودين في يعني الآن متمثلين في الحكومة إن كانوا من ناحية مدنيين وإن كانوا أسكرين. كل القوى يا أخي الكريم موجودة. قوات الدعم السريع موجودة في دارفور. قوات الحركات الكفاح المسلح موجودة في دارفور. قوات الجيش موجودة في دارفور. الشرطة موجودة في دارفور. الأجهزة الأمنية موجودة في دارفور. ما في داعي للاجتماعات ذاته. كان يكون تليفونات بس ويكون في حسم التفلت. فلذلك أنا أقول لك إنه المشاكل الحسي ماشية دي مشكلة الحكومة في المركز. الاجتماعات ما بهن. إنما البحن المشكلة الجدية وتوفير الإرادة والإنسان يكون عنده المواطنة يحمي الشعب ويحمي المواطن. إذا كان كل القوات الحسية أنا ذكرت هنا موجودين في الفاشل ومقر اليونيميد يأكله مقر بتاع اليونيميد ده مقر من المفترض إقليم دارفور تستفيد منه لعشرات السنين بالنسبة لكل الممتلكات اللي خلاها بيسة الأمم المتحدة. وكل القوات موجودة لكن والغريب داخل الولاية ويتم استهدافه من قبل جزء من الناس هذا تابع للحكومة. الناس وقعت للسلام الحركات المسلحة كما أسره يعني والي ولاية يعني شمال دارفور وهو جزء هو جنرال من ضمن الحركات الوقعت للسلام. طيب المسألة هنا إذا كان الحكومة برمتها موجود وممتلكات الدولة تستهدف والمواطن تستهدف أي حكومة أخرى تأتي من خارج السودان ليحمي المواطن أو مؤسسات الدولة. فلذلك كل ما تجري هي مسؤولية عن الحكومة بشركائها جميعا في مسؤوليتها. ودي كلام واضح نحن المواطنين لا بد من أن نقول لأن الاجتماعات ما بهل المشاكل إنما بهل المشاكل الإرادة الوطنية وحد المتفلتين.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ما زلتم تواصلنا الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم. المشكلات والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية كبيرة وتتطلب قيادة واعية وحكيمة ابتداء من فيروس كوفيد كورونا وأزمة الغذاء ونهب الموارد والهجرة والتطرف والانقلابات العسكرية التي تتالت في الفترة الأخيرة في كل من غينيا كوناكري ومالي وبوركينا فاسو والسودان. الزميل حسين سعد يستضيف في هذه المساحة دكتور أحمد حسين الخبير في العلاقات والتنمية الدولية ليحدثنا عن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في الفترة القادمة.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم اللي بنستضيف فيه الخبير في العلاقات والتنمية الدولية الدكتور أحمد حسين. وفي لقاء اليوم ده هنتحدث عن جلسات أعمال القمة الأفريقية رقم 37 التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وسط أجواء مشحونة بالأزمات في القارة السمراء التي عانت كثيرا من عدم الاستقرار. وسيطرت على أجندة القمة التي أشرنا لها على أجندتها ظاهرة الإعلانات المكررة والتي بلغت أكثر من 200 محاولة انقلابية خلال العقود الستة الماضية معظمها نجح في السيطرة على الحكم. أيضا عقدت القمة في غياب 4 دول الاتحاد الأفريقي علق عضويتها بسبب الانقلابات من بين هذه الدول مالي والسودان وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو. لأهمية هذه القمة الأفريقية طرحنا عدد من الأسئلة على الدكتور أحمد حسين. ودكتور أحمد حسين أهلا ومرحب بك. الدكتور أحمد حسين كيف بتقرأ أجندة هذه القمة ومخرجاتها في ظل سيطرة الانقلابات في أفريقيا.
شكرا لك يا حسين، وأنا شاكر كثير لهذا يعني التقدير الكثير اللي أنت ذكرته يعني والإطراء، شكرا لك. حقيقة القمة الإفريقية يعني هي يمكن جاءت قمة محطورة، يعني ما هي ما جاءت يعني إسفيرية، يعني بعد غياب مع الكوفيد هي جاءت حقيقة مزقلة بالأجندات جدانت كلها، يعني حقيقة في شكلها يمكن أنا بقول عليها أجندة ثقيلة جدا، وأجندة فيها تحديات كبيرة، ابتداء من الوضع الصحي في القارة كلها الكوفيد 19، وزي ما تفضلت الانقلابات، 4 انقلابات متسلسلة في أوقات وتواريخ واحدة، بتضيف للعبء الكبير اللي هي بتعاني منه القارة. أيضا القمة جاءت برضو لمعالجة التطور الحاصل في مسألة قرار إسرائيل بأنها تكون مراقب في الاتحاد الأفريقي، وبرضو ده شكل تحدي كبير جدا، بالإضافة للقضايا الاقتصادية اللي بتعاني منها القارة، وأيضا جاءت هي أيضا في ظل التوتر ويمكن الوضع اللي كان حصل في أديس أبابا، وده مؤكد ألقى بظلاله الكبيرة وجعل حقيقة إثيوبيا تستضيف القمة، وإن كانت هي دولة المقر، لكن برضو عنده دلالات على أساس أنه تجافي المسألة بتاعت إبعاد الشكوك أو التهم اللي بتثار حول أنه أديس أبابا غير آمنة، ده برضو واحد من أكبر التحديات. الانقلابات حقيقة هي يعني كانت شكلت، رغم أنه هي حضور في القمة، لكن الوضع بتاع أو على مستوى الاتحاد الأفريقي، يعني أنا شايف أنه هو ما حقيقة كان مثل اهتمام كبير بالنسبة للقادة الأفارقة، نعم في انقلابات وتوتر، أيضا الموضوع بتاع الإرهاب والتوترات الحاصلة فيه بالنسبة لغرب أفريقيا وغيره من الإشكاليات، بوكو حرام وخلافه من الأشياء اللي بتهدد أمن القارة. لكن نرجع لمسألة الانقلابات، يعني استبق القمة دي اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي، وللأسف الشديد يعني على حياء أشار لمواقفه تجاه مثلا لو أخذنا السودان، يعني البيان الصدر من الاتحاد الأفريقي، يعني هو استبق أول حاجة الشيء الحادث في السودان والمشاورات الأممية، وذكر على حياء يمكن دور البعثة في نهاية البيان، وأيضا رغم أنه الاتحاد كان حاضر وكان شاهد على الختام المفاوضات بشأن الوثيقة الدستورية، وكان حاضر بقوة في وفد تفاوضي عالي المستوى، لكن ترحيبه بحكومة يعني حكومة ما سماه هو حكومة التكنوقراط، كان بالمناسبة أمر صادم جدا، والتفتت كل القوى السياسية وبما فيها على رأسها قوى الحرية والتغيير، ويمكن رفضت هذا البيان وعبرت عنه بعبارات يعني قوية، وأنه ما بيشبه الدور وموقف الاتحاد الأفريقي، ترحيبه بمسألة الحكومة اللي كونت المجلس الانقلابي، ودي كانت يمكن واحدة من النقاط الكبيرة جدا. حقيقة بالنسبة للانقلابات، يمكن صحيح يعني الاتحاد الافريقي لم يوجه الدعوة لغينيا كوناكري وبوركينا فاسو ومالي والسودان، لكن يعني ما في قرارات أو ما في يعني يعني يمكن كلها مرت مرور يعني عبر القضايا دي، ما عدا يمكن أكثر بند أخذ حراك شديد، ولولا أنه تم يعني تعليقه في النهاية يعني عشان يستبق التصويت، كان حصل انقسام وشرخ كبير جدا في الاتحاد الأفريقي اللي هو موضوع إسرائيل ودورك، يمكن تكون أنها هي باعتبارها مراقب في الاتحاد الأفريقي، والدور ده طبعا هو اقترحه للأسف الشديد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في يوليو من العام الماضي. ويعني كان ممكن يكون لو ما يعني يتأجل هذا أو تعلق هذا القرار، قرار بالنسبة لأنه إسرائيل تكون مراقب في الاتحاد الأفريقي، كان ممكن يحصل في أو تكون عنده آثار كبيرة جدا في على مستوى القارة الأفريقية. أيضا القمة تناولت برضو تحديات كبيرة، من بينها طبعا برضو تفشي جائحة كورونا، وهو زي ما ذكرنا طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب، طبعا دوافق عليه وكان رئيس الاتحاد الأفريقي من العام الماضي، ودي كلها أنا أفتكر دلالات بتشكل تحديات كبيرة جدا. في النهاية طبعا موضوع القرار إسرائيل كوينت له لجنة، وكان من أكبر يعني اللي انتقد القرار ده بصورة يعني قوية جدا اللي هي جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا وكتلة إقليم جنوب أفريقيا اللي هي السادك، دي يمكن الوضع في الاتحاد الأفريقي.
دكتور أحمد حسين، في سؤالنا الثاني، شنو هي تأثيرات الأزمات والمشاكل التي تحيط بالغارة السمراء في ظل وجود صراع المحاور الإقليمي والعالمي؟
الأزمات اللي بتحيط بالقارة أزمات كبيرة جدا زي ما ذكرت، مشاكل البنية التحتية، مشاكل الطاقة، مشاكل الصحة، وأخيرا التدخلات زي ما تفضلت أستاذ حسين، الأزمات اللي بتطل برأسها في القارة الإفريقية، تدخلات سواء كانت على مستوى الإقليم أو على مستوى الدولي. أيضا الصراع يمكن بيلتف من عدة محاور في قرب أفريقيا اللي هو الوضع بيقهش جدا، المسألة بتاعت الانقلابات والموارد ولو جيت على مستوى شرق أفريقيا والقرن الإفريقي برضو للبعد الاستراتيجي في منطقة باب المندب اللي هي بتحيط به وستة تقريبا قواعد عسكرية في جيبوتي، والمنطقة بتاعت باب المندب هي معبر رئيسي للتجارة العالمية، وده برضو بيخلي يعني دول زي الصين وغيره أنها هي برضو تكون عندها مصالح في المنطقة، البحر الأحمر أيضا. فده كله لو ما لقى تماسك يعني هنا أنا بوضوح شديد جدا أنه قيادة المفوضية قيادة الاتحاد الأفريقي بالذات على مستوى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجسام الأساسية مجلس السلم والأمن الأفريقي، يعني ده لو ما تنبهت الدول ذات التأثير الكبير والعندها نظرة وعندها تقييم أو تقييم سياسي وجيوسياسي في المنطقة كبير جدا، الغارة دي ما بتقدر تسلم من كل هذه التوترات. يعني هسا الاختبار بتاع قرار إسرائيل أنا بفتكر اختبار أوجد لنا دول متماس كان احنا بتعتبرها زي الجزائر عندها دور الوطني ودور الكبير، جنوب أفريقيا بتعتبر واحد من أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين، عضو في منظومة مجموعة البريكس اللي هي بتتكون من 5 دول، دي برضو مهمة جدا، مجموعة البريكس اللي هي فيها روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، دي عندها بعد كبير، بعد اقتصادي وبعد سياسي في على مستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، جنوب أفريقيا أحد الدول دي. فأنا بفتكر الأزمات لا زالت زي ما ذكرت مطلة بهذه القارة وتحتاج لتماسك أكبر، بالذات دور الاتحاد الأفريقي مطلوب منه دور أكبر، مطلوب منه إصلاحات هيكلية على أساس أنه تأخذ بيد كل القضايا لسه بيعاني منه منها. وأيضا على الأقل تكون يعني الدول بتنحو نحو التحولات الديمقراطية ومسألة إعادة تأسيس الاتحاد على رؤية ما فيها أي يعني إشكالية في هياكله وفي تمويله وفي حتى نفوذه داخل القارة. نحن بنطلع أنه يكون الاتحاد الأفريقي عنده دور وعنده نفوذ في القارة، لكن بدأت تضعضع المسألة دي، وأيضا بدأت يعني في عقبات كثيرة جدا تعوقه. جائحة كورونا واحدة من المشاكل الكبيرة اللي هي منها بقل مساهمات الدول الأعضاء، وده بيخليها أنها تكون بتحتاج للمجتمع الإقليمي والدولي زي في مسائل مالية وغيره، وده برضو بيخلي المسألة غيرة. في برضو تحديات على مستوى الإقليم، لأنه الإقليم أيضا هو إقليم فيه تباينات وفيه تنوع، يعني دول شمال أفريقيا، في دول على مستوى المنطقة في جزء من الشرق الأوسط زي مصر مثلا، في دول بعد شرق أفريقيا، قرب أفريقيا، جنوب الإفريقي، دي كلها أنا أفتكر تحديات بتحتم وحدة أكبر وقوة للاتحاد الأفريقي. والأزمات السمحية طبيعي، ويمكن هي الهجرة واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا، ومسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف المضرب في القارة الإفريقية ابتداء من قربها ووسطها لغاية ما الصومال في أقصى منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي، دي كلها تحديات بتحتاج لي يعني تماسك، وبتحتاج لي على الأقل الاتحاد الأفريقي يكون نظرة واسعة في مسألة كيفية معالجة كل هذه الأزمات. والغادة الأفارقة حقيقة مطالبين، يعني أنه على الأقل مسألة الاستقرار في دوله مهمة جدا، على أساس أنه يعني دي واحدة من الأشياء الكبيرة والمهمة في المنطقة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمنا لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل رسالة صوتية عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
من تبينهم نريبينا مدفى سلا يطفي جليلي، من تبينهم نريبينا مدفى سلا يطفي جليلي، نود عمي وتضريب دمي، نود عمي وتضريب دمي، وانت شنو طفيلي دخيل. شوف حداك يا نايم، قوم قوم كفاك يا نايم، شوف شوف حداك يا نايم، مجدك ضل وشرفك ولا، مجدك ضل وشرفك ولا، وانت تزيد زيادة النيل. ما بننسى الجميل والله، ما بنختار في قليل يا صاحي، ما بننسى الجميل والله ما بنختاف قليل يا صاحي نحن نطار دل عن ذل فاردة نحن نطار دل عن ذل فاردة نحمي الدود مشار عني يا نزلانا أمر بالذمة كيف ينطاد هوانا الأمة يا نزلانا أمر بالذمة كيف ينطاد هوانا الأمة زردوا حلوقنا وأكلوا حقوقنا زردوا حلوقنا أكلوا حقوقنا ديل دايرين دماء نسيل
تهبش أنفك
قبل ما تهبش عينك
لازم تغسل إيدينك
غسل إيدينك ديما بالموية والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا
والعطسة كمان والكحة
لازم جوا المنديل
أعطش في الكحة من جوا لو ما عندك منديل
أوجح في الكحة من جوا منديل
نرمي المنديل في السلة ما نرجع سيف الحلة
فورا نغسل ايدينا ونوري كل اللي حوالينا
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
لو عيانة وعجينا والجنب يا هالزحمة
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء واليكم موجز الاخبار ليوم الاربعاء 9 من شهر فبراير. مجموعة محامية الطوارئ تناشد المنظمات الطبية المحلية والعالمية التدخل من أجل الإفراج عن 2 من المعتقلين لدى سلطات الانقلاب العسكري أبو عبيد المنصور وهيثم السعيد المضربان عن الطعام منذ يومين. السيناتور الأمريكي كريس كوينز يتحدث مع البرهان حول الأزمة السياسية في السودان والقمع المفرط الذي تمارسه السلطات ويحذره من التمادي في العنف ضد المدنيين. الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أدام دينغ يكشف عن عقده لاجتماعات أولية وصفها بالمفيدة عبر الإنترنت مع مكونات المجتمع المدني السوداني. السفير البريطاني لدى الخرطوم يصف حادثة توقيف عناصر أمنية لطاقم موفد من قناة بي بي سي إلى العاصمة السودانية بأنه جزء من ممارسات متكررة لمضايقة وتخويف الصحفيين. محكمة 30 من يونيو 89 ترفع جلسة اليوم الثلاثاء إلى جلسة حددتها في 15 من شهر فبراير الجاري وذلك لغياب المتحري وبعض المتهمين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. الإفراج عن مقاتل القاعدة أبو مصعب السوداني المتهم بإسقاط الطائرة الأمريكية الشهيرة في الصومال. خبراء تابعين للأمم المتحدة يتهمون الحركات المسلحة في دارفور الذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية بأنهم ما زالوا يشاركون في الحرب الأهلية في ليبيا ويجنون أموالا وراء ذلك. مقتل مواطن رميا برصاص مسلحين الظهر يوم الاثنين بالقرب من قرية حجر تونو جنوب نيالا بولاية جنوب دارفور. مقرر لجنة إزالة تفكيك التمكين المجمدة وجد صالح يقول عودة عناصر المؤتمر الوطني عبر بوابة انقلاب 25 من أكتوبر باتت أمرا واضحا ولا يمكن دسه. محكمة الشهيد محجوب التاج ترفع جلساتها حتى 7 من شهر 3 المقبل. القيادي بالحرية والتغيير المعيس حضرة يصف تصريحات الاتحاد الأفريقي بأنه لن يتسامح مع أي انقلاب عسكري بأنها وصمة عار في جبين السلطة وتشكل بداية العزلة الدولية بسبب عدم الاعتراف بالسودان في المحيط الإقليمي. مصادر الصحفية تفيد بتدهور الحالة الصحية لوزير الداخلية السابق الفريق أول عز الدين الشيخ المحتجز منذ انقلاب 25 أكتوبر. لجان مقاومة عبري ودلجو في الولاية الشمالية يقلقون طريق أشقيد السلم في تقاطع مدينة عبري بالولاية الشمالية، ولجان حفير مشو تعاود إقلاق طريق شريان الشمال الذي يربط أرجين دونغولا بعد أن فتحته القوات المشتركة باستخدام القوة صباح الاثنين. قوى الحرية والتغيير تؤكد أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فوركر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى 2 وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية. بنك السودان المركزي يعلن عن إقامة المزاد السابع للنقد الأجنبي بقيمة 60 مليون دولار أمريكي يوم 14 فبراير المقبل. وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع توالي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في بعض أنحاء البلاد وأمطار خفيفة متوقعة في ولاية البحر الأحمر. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.